من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. إخواني في الله، أتينا إلى هذه القرية في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى زيارة لها ولأهلها ولهذا المسجد ولأخينا المبارك الشيخ فؤاد حفظه الله، زيارة أخ لأخيه ومحب لمحبه. وهذا من الأمور التي يتقوى بها الصف المسلم، وهو التزاور والتحاب في الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا كلمة طيبة في مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد التي يختلف فيها أهل السنة والجماعة مع أهل البدع والضلال. وقد ثبتت أدلة الحوض بالتواتر، فقد ورد الحوض والأدلة فيه عن جملة كبيرة من الصحابة رضوان الله عليهم، وذكر الأئمة أن لكل نبي حوضا، قالوا لأنه هذا يعني من كرم الله عز وجل لأنبيائه، ولكن أعظم حوض وأفضل حوض وأكثر حوض ورودا وحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عند الإمام الترمذي رحمه الله حديثا بأن لكل نبي حوضا، ولكن هذا الحديث ضعيف، لكن قال العلامة العثيمين وهكذا غير من أهل العلم أن من كرم الله عز وجل لأنبيائه أن يكون لكل نبي حوضا، وإن من تلك الأسباب العظيمة التي يورد بها حوض النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة ظاهرا وباطنا والعمل بها والفرح بها والدعوة إليها، لأنه كان أفضل من ورد هذا الحوض هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسكون. وأول من يرد هذا الحوض هم أهل اليمن، والمراد بهم من استقام على الدين وعلى السنة النبوية من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم، كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه: إني لبعقر حوضي أذود بعصايا الناس لأهل اليمن. فهو حوض عظيم، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه. إخواني في الله، في هذا الوقت اليسير أتذاكر معكم عبادة مهمة، وهي سهلة يسيرة لمن أراد الله عز وجل به توفيقا وهداية. هذه العبادة هي عبادة الاستغفار، عبادة عظيمة لزمها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر الله عز وجل بها في كتابه كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. في آيات كثيرة في القرآن العظيم فيها أن الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي من أسمائه الغفور والغفار والذي هو غافر الذنب يأمر عباده أن يستغفروه. فإذا أفضتم من عرفات قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن المتأمل في القرآن يرى أن أنبياء الله عز وجل دعوا أممهم إلى هذه العبادة، إلى الاستغفار من الشرك والنهوض بالتوحيد والظهور به. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا يقول الله عز وجل عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال الله عز وجل عن ثمود عليه السلام: فاستغفروا ربكم إنه قريب مجيب. وقال عن شعيب وهو يأمر قومه: واستغفروا ربكم إنه رحيم ودود. وهكذا إخوة يوسف يقولون: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وهذا رب العالمين جل وعلا يذكر عن داود عليه السلام في شأن قصة الرجلين اللذان تسور عليه المحراب، قال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال عن سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال عن موسى عليه السلام حين قتل ذلك الرجل خطأ، قال سبحانه وتعالى عنه: رب اغفر لي. قال سبحانه وتعالى عنه: رب إني قتلت. قال الله سبحانه وتعالى عنه: قال رب اغفر لي. يعني ماذا؟ أنه استغفر ربه سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أفضل الأنبياء وخير الأنبياء كان ملازما لهذه العبادة العظيمة، لأن الله عز وجل أمره بها أمرا خاصا. قال الله عز وجل: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن قال العلماء: استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ذنب، وإنما هو تعليم للأمة، وأيضا لما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الشغل عن ذكر الله بأمر الصحابة والجهاد وغير ذلك من الأمور. ونبينا عليه الصلاة والسلام امتثل ذلك الأمر العظيم، في قوله فاستغفر لذنبك وللمؤمنين، فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفرني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا رسول الله، فكيف بي وبك؟ كم نحن نذكر الله عز وجل ونطلب المغفرة في اليوم الواحد، مع أننا مثقلون بالأوزار والذنوب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى، وورد في جملة من الأحاديث أن طوبى شجرة في الجنة، وورد في الصحيح طولها أو يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، وورد أيضا أن طوبى المراد به ثواب عظيم وأجر كبير في الآخرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لزم هذه العبادة في نفسه، وعلم أصحابه وأمته، واستغفر لجملة من أصحابه، وحافظ عليها في مواطن كثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستغفر للأنصار جملة، وللمهاجرين. جاء عن أنس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولذران الأنصار. وجاء في مسند أحمد أن الأنصار حين رأوا الإسلام قد انتشر وأنهم قد جاهدوا في الله عز وجل جهادا عظيما وأهملوا مزارعهم وأرضهم وتعبوا من سقي الماء بالناضح، فقالوا لو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبنا منه أن يفجر لنا الأرض عيونا فنسقي أرضنا ونستريح. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم أتوا في غير الوقت المعتاد، قال ما جاء بكم إلا حاجة، والله لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني. فلما تيقن الصحابة من الأنصار رضوان الله عليهم أهمية الأمر، لفت بعضهم إلى بعض فقالوا الدنيا تريدون؟ يا رسول الله استغفر لنا. فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. دعوة عظيمة. وهكذا استغفر للمهاجرين كما في حديث أنس في بناء المسجد، وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، اغفر للأنصار واغفر للمهاجرين. هذا لتعلم أن طلب المغفرة مهم جدا، وأنه يجب على العبد أن يطلب المغفرة ويستغفر عند حصول الذنب، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. وهكذا في المرة الثالثة قال: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. يعني ما دام أنه يذنب ويعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره ويتوب توبة نصوحة ثم يحصل منه ذلك، فإنه يتوب إلى الله عز وجل في كل حين. نبينا عليه الصلاة والسلام حين دخل على أبي سلمة وهو يحتضر في الموت أغمض عينيه حين مات، فضج ناس من أصحابه من أهله، فقال: لا تقولوا إلا خيرا. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة واخلفه في أهله وعاقبه وارفع درجته في الغابرين. استغفر له واستغفر لتلك المرأة الغامدية التي زنت ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تائبة، وأقام عليها الحد وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. وهكذا حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام عبيد أبي عامر الأشعري حين ذهب إلى أوطاس، فرماه رجل مشرك بسهم فوقع في رجله فمات منه، فجاء أبو موسى وقال: يا رسول الله، إن عمي عبيدا أبا عامر قد مات وهو يقرئك السلام ويقول تستغفر له. فقال: اللهم اغفر لعبيدك، اللهم اغفر لعبدك عبيد أبي عامر وارفع درجته على كثير من خلقك. فقال أبو موسى: ولي يا رسول الله، استغفر. قال: اللهم اغفر لعبدك عبد الله بن قيس. النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لأصحابه، ونبينا عليه الصلاة والسلام لزم هذه العبادة في مواطن كثيرة يصعب حصرها. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ مضجعه من الليل استغفر ربه، حين يضع جنبه على فراشه كما في حديث أبي هريرة متفق عليه: باسمك ربي وضعت جنبي، اللهم اغفر لي، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاغفر لها. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاغفر لها. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وخرج من قضاء الحاجة قال: غفرانك، كما في حديث عائشة عند الترمذي وحسنه والألباني ورحمه الله. وكان إذا ركب دابته للسفر استغفر ربه، كما جاء عن علي رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه وضع رجله في الغرز ثم قال: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، سبحانك أستغفرك وأتوب إليك. ثم ضحك فقيل: مما تضحك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ثم ضحك ثم قال: عجبت، قال الله عز وجل: عجبت من عبدي يقول اغفرني قد غفرت له. الحديث. وهكذا عبد الله نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح صلاته استغفر ربه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. استغفار عظيم. وكان في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. انظر عبد الله. وكان إذا قام من الليل يتهجد واستفتح صلاته قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. ثم قال: اللهم اغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. انظر عبد الله، هذا في استفتاح الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع في صلاته استغفر ربه، كما في حديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه. فإذا قال سمع الله لمن حمده استغفر ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وملء ما شئت من شيء بعد. قال في الحديث كما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الوسخ. وهكذا عبد الله، كان إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ربه في سجوده ودعا الله عز وجل بالمغفرة، كما في حديث أبي هريرة في مسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقول: اللهم اغفر لي ما اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحديث. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا رفع رأسه من السجود بين السجدتين قال: رب اغفرني رب اغفرني رب اغفرني، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. وهكذا إذا تشهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه عند الإمام مسلم أنه كان يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ذنبي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. هذا كله في الصلاة، في الاستفتاح، وفي الركوع، وفي القيام من الركوع، وفي السجود، وفي القيام من السجود، وقبل التسليم وبعد التسليم. وإذا سلم كما في حديث ثوبان عند مسلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا كله عبد الله لتعلم أهمية هذه العبادة ولزوم هذه العبادة العظيمة، ألا وهو الاستغفار وكثرة الاستغفار. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وقف على رجل ميت ليصلي عليه الجنازة قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، بدأ بطلب المغفرة له كما في مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. ولما انتهى من دفنه قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يا أيها المسلم، إن أمر الاستغفار أمر عظيم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. يصيبه الغشاوة لكثرة الأتعاب عليه صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الاستغفار دواء القلوب. ولذا جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في السلسلة الصحيحة الألباني رحمه الله أنه قال: إني لأستغفر الله غداة كل يوم 100 مرة. نبينا عليه الصلاة والسلام يستغفر الله غداة كل يوم 100 مرة. وأمر الله عز وجل في كتابه العظيم بالمسارعة إلى هذه العبادة، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وأمر بالمسابقة إليها فقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ختم بهذه العبادة الصلاة، وختم الله عز وجل بها الحج، لتعلم أهمية هذه العبادة، ألا وهي عبادة الاستغفار. فيا أيها الإخوة، أردنا أن ننبه أنفسنا وإخواننا في هذا الوقت اليسير على هذه المسألة المهمة، وهي كثرة الاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل، فإن هذا أمر مهم يمحو الله عز وجل به الذنوب. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار، الله عز وجل يغفر لعباده إذا هم استغفروه. ولذا جاء عن عائشة رضي الله عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فأحسن الوضوء، أو قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء. ثم يعني ماذا قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث؟ أنه سبح الله. قال: ما من مسلم، قال عليه الصلاة والسلام، قال: فسبح الله وحمد الله وهلل الله واستغفر الله وأمر بمعروف ونهى عن منكر وعزل حيرا عن طريق الناس، فإنه يمسي وفي رواية يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كما في حديث عاصم بن حميد قال: سألت عائشة كيف كان استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فقالت: لقد سألتني عن أمر ما سألني أحد عنه قبلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاة الليل كبر الله 10 وحمد الله 10 وهلل الله 10 وسبح الله 10 واستغفر الله 10 وقال: اللهم اغفرني واهدني وارحمني وارزقني، وتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. أيها المسلم عبد الله، هذه عبادة مهمة، هذه عبادة عظيمة، إلزمها، فإن فيها الخير العظيم، فإن فيها تكفير الذنوب، وفيها تصفية القلوب، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ونزع واستغفر. 3 أمور: فإن هو تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، تمحى عنه هذه الخطيئة وهذا الذنب. فهذه مسألة مهمة، وهذا أمر عظيم ينبغي أن نتواصى به، ويجب علينا أن نستغفر الله من ذنوب نعملها أو عملناها، لأن التوبة تجب على الإنسان عقب كل ذنب يفعله، ويستغفر الله عز وجل عن ماذا؟ عقب كل ذنب عمله. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.